أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، جولة جديدة نطل عليكم فيها اليوم السبت، وتتواصل معكم هذه الإطلالة كل سبت ضمن برامج جولة السودان اليوم. وجولتنا هذا اليوم حافلة بالعديد من الموضوعات، نبدأ باستطلاعات الصحفيين من مقر انتخابات نقابة الصحفيين، وأيضا تقرير من اللجنة المنظمة عن سير العملية الانتخابية حتى الآن. وهنالك تعليق من خبير عسكري حول تعديلات قائد الجيش الفريق البرهان على قيادة الجيش في السودان، وتأثير الانشقاقات والانقسامات في القوى السياسية والحركات المسلحة وأثره في عملية الانتقال والاتفاق السياسي، وأيضا تغطية لآثار السيول والفيضانات في شمال وشرق دارفور والجزيرة، وآخر تطورات إضراب العاملين بولاية الشمال دارفور. ولنا اتكاء لقراءة المشهد السياسي في شرق السودان بعد عقد مؤتمر للشرق بالعاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي. نبدأ كالعادة بأبرز عناوين الأنباء لهذا اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وليكم فيما يلي أهم عناوين الأخبار لهذا اليوم والسبت الموافق 27 أغسطس 2022. انطلاق انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين وسط إقبال واسع لاختيار النقيب ومجلس النقابة وتوقعات بظهور النتائج الأولية الليلة. إضراب العاملين بولاية شمال دارفور يدخل أسبوعه الخامس على خلفية استحقاقات مالية دون استجابة من السلطات. وفاة مواطن ونزوح مئات الأسر إثر أمطار وسيول وفيضانات بمحلية بحر العرب بولاية شرق دارفور. انهيار آلاف المنازل بسبب السيول والأمطار بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة. أكاديميون يصفون انشقاقات القوى السياسية بالمؤشر إلى عدم وجود الرؤى الواضحة والاستراتيجية المحكمة. مواطنو العاصمة الخرطوم يشكون سوء الأوضاع الصحية والبيئية وانتشار الذباب والبعوض، وينتقدون عدم اكتراث السلطات ويحذرون من ظهور الأوبئة. المحلل السياسي فايت السليك يقول مؤتمر شرق السودان لا يخاطب جذور القضايا ولن يحل مشكلة، ولا بد من مؤتمر يمثل الكل ويحقق المصالحات والسلام الاجتماعي. 18 حالة إصابة في مظاهرات الخميس بالخرطوم، بينها 3 حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية. اعتصام معسكر زمزم للنازحين يدخل يومه الثامن، والطريق الرابط بين الفاشل ونيارة لا يزال مغلقا والاحتجاجات متواصلة. البرهان يحيل جنرالات بارزين بالجيش للتقاعد وسط تنامي نفوذ الدعم السريع والإسلاميين. دقلو يطالب بإنشاء محكمة خاصة لمحاربة خطاب الكراهية، ويعلن من شمال دارفور القبض على المتهمين في أحداث ملاقاة وتسليمهم لشرطة محلية كتم. انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد خلال فترة 24 ساعة القادمة، وتوقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات الخرطوم ونهر النيل، ومتوسطة إلى غزيرة بعدة ولايات من بينها كسلة القضارف والنيلين الأزرق والأبيض، بالإضافة إلى ولايات دارفور وكردفان. انتهى الموجز، شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
انطلقت اليوم بدار المهندس بالخرطوم انتخابات نقابة الصحفيين، والتي يتنافس عليها 7 صحفيين على منصب النقيب وأكثر من 100 لمجلس النقابة. ميكروفون جولة السودان كان هناك واستطلع عدد من الصحفيين عن ماذا تعني لهم هذه الانتخابات.
محمد سلمان المبارك، صحفي سيادة التيار. الليلة يوم عظيم بالنسبة للصحفيين السودانيين، عودة نقابة الصحفيين السودانيين بعد 3 عقود من الزمان. يمكن يكون الليلة في جيل كبير جدا من الصحفيين هم أول مرة يصوت، يعني أول مرة يحق لهم التصويت. دلالات النقابة إنه يعني النقابة اليوم هي بتحقق تاريخ تعبر عنهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، وبرضو النقابة هي أول مدماك في بناء التحول الديمقراطي وتحقيق الديمقراطية واستعادة النظام الديمقراطي في السودان.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن العاجب، هذا المهرجان التاريخي كان يجب أن يكون قبل 3 سنوات بعد سقوط النظام البائد في 11 أبريل 2019، ولكن إنه بسبب تماطل بعض الواجهات السياسية إنه تأخر هذا المهرجان كثيرا، ولكن أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي. عودة نقابة الصحفيين السودانيين هي مؤشر إيجابي لكل النقابات المهنية.
أنا مشاعر دراج صحفية. النقابة طبعا نحن كنا بنحلم به من سنين طويلة، كونه أنه النقابة جات بعد 23 سنة أو أكثر، هي حاجة ما سهلة في ظل نظام استبدادي قمعي في محاربة للحريات، انتهاكات لحقوق الصحفيين، احتقالات، استدعاءات. فنحن بإذن الله حندعم بعض وحنواصل لقدام.
عائشة السماني، رئيسة تحرير مدنية نيوز. أول حاجة، النقابة دي ما جات بالساهل، ده بروسوس طويل حق الصحفيين ومجهودات متراكمة لغاية ما وصلوا للنقطة دي. فنحن الليلة بنحلم بأنه تكون عندنا نقابة حرة مستقلة قوية، تدافع عن المهنة، ومش تدافع عن المهنة وبس، المهنة حقوق الصحفيين مهضومة، حقوق الصحفيات بالتحديد، البيئة تكون بيئة صديقة للصحفيات، بيئة آمنة، ده كله نحن بنحلم به.
ونبقى في أجواء انتخابات نقابة الصحفيين، واستضفنا قبل قليل عضو لجنة نقابة الصحفيين وسألناه عن سير العملية الانتخابية حتى الآن. مرحبا أستاذ.
عملية الاقتراع بدأت اليوم، اقتراع بصبير من الساعة 9 صباحا لـ6 مساء. بالنسبة للتصويت الإلكتروني، في تمديد للتصويت الإلكتروني لمراعاة لفارغ التوقيت. طبعا عندنا بعض المرشحين في أوروبا في أمريكا، فارغ التوقيت ممكن يكون مؤثر بالنسبة اليوم. بالنسبة للمواطنين داخل ولاية الخرطوم، إذا شعرنا إنه داخل الدار المهندس في عدد من الزملاء ما صوتوا، بعد حيكون في براحة بعد الساعة 6 مساء المحددة لإغلاق بعض الفصول. يعني ممكن التصويت يستمر لسبعة، ثمانية، تسعة، عشر مساء لغاية ما يتم إجلاء كل الزملاء الموجودة داخل الدار المهندس بأصواتهم. العملية الانتخابية طبعا هي يوم واحد تنتهي خلال اليوم، ما في تمديد ليوم ثاني خالص. بكرة بعد بكرة حيكون باب الطعون. يوم 1 سبتمبر يتم إعلان النتيجة اللي هي إن شاء الله. وإحنا نفتكر إنه العملية الانتخابية ماشية بصورة ممتازة جدا جدا، الحضور ممتاز.
أعلى الرئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراء تعديل كبير بالقيادة العسكرية وسط اضطرابات تعيشها البلاد. القرارات شملت ترقيات لرتبة اللواء وإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان وإحالة بعض القادة للتقاعد بالمعاش. حول هذه التعديلات استضفنا العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني يفصل أكثر. مرحبا سعادة العميد.
طبيعة العمل في القوات المسلحة وطبيعة التنظيم يعني تتطلب أنه كل فترة يكون في ترقيات وفي إحالات، وهذه يعني من أسباب يعني تجديد الدماء وخلق فرص لوجوه جديدة تتولى القيادة، وهذا أمر طبيعي. طيب الحقيقة يعني ما طبيعي أنه في الفترة السابقة، الفترة الانتقالية دي، الترقيات والإحالات حصلت لكن كانت ما مكتملة. يعني بعض الرتب حصل فيها تقديس وحصل فيها يعني اختناق، بالذات رتبة العميد. الآن يعني لحد 2022 رتبة العميد وصلت 4 دفعة بالضبط كده، لذلك حصل يعني تكدس في هذه الرتبة. فطبيعي جدا أنه يكون في إحالة ترقيات مع الإحالة للرتب لعدد كبير جدا من الضباط المترقين لرتبة اللواء، وهذا ما حصل. الترقيات والإحالات للدفعة 40 نزل أكثر من 31 مترقياً إلى رتبة اللواء للمعاش، وأيضا يعني أكثر من 40 لرتبة اللواء، والآن هم يتولوا مهام ووظائف في القوات المسلحة في إداراتها ووحداتها المختلفة. فهذا شيء طبيعي جدا، لكن التنظيم بتاع القوات المسلحة بيتغير من كل فترة. يعني زمان القوات المسلحة قبل الثورة دي كانت بتتعامل بنظام رئاسة الأركان المشتركة، فكانت يعني وظائف كثيرة جدا لرتبة الفريق واللواء. أما الآن يعني بقت تعمل بنظام هيئة القيادة العامة، محصورة في 4 أو 5 فريق فقط، يعني هي النائب عمليات والنائب إدارة والنائب تدريب والمفتش مفتش عام لواء، النائب تدريب والنائب إمداد، وهناك الأمين العام لوزارة الدفاع. طيب التغيير في هيئة القيادة الذي طرأ بالأمس ده هو حقيقة طبيعي، لكن ما طبيعي إنه يعني التغيير لم يكون مكتملا، يعني لم يشمل كل هيئة القيادة. الطبيعي إنه مفروض تتغير هيئة القيادة، يترقوا ناس يحالوا الناس الأقدم ديل اللي كانوا في الفترة الفاتت، لأنهم عندهم دورة معينة بقضوها، لو حصلت يعني إحالة لهم يجددون بناس تانين. الآن تمت إحالة 3 فرغة وترقيت 5 فرغة من الدفعة 35 تقريبا. أيضا الشيء الغريب برضو في 2 من الدفعة 32 موجودين و 2 من الدفعة 33 موجودين، وهم ديل يعني دفعات الآن هم مفروقونه خارج هيئة القيادة، وواحد من الدفعة 30 ولا هو 31 هو رئيس أركان القوات المسلحة. جزيلا.
شهدت الساحة السياسية انشقاقات مغلقة وسط القوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على السلام. هل هذه الانشقاقات مهدد لاستقرار العملية السياسية في البلاد؟ ميكروفون جولة السودان استضاف دكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية حول هذه الانشقاقات. مرحبا دكتورة.
طيب، فيما يخص موضوع الانشقاقات الحاصلة في الساحة السياسية السودانية، ده هو ما موضوع أفتكر جديد، يعني ابتدى مع الفترة الانتقالية، فيبدو إن هي متلازمة ثابتة في السياسة السودانية. ظهرت في الفترة الأخيرة بعد الثورة، واللي هي الانشقاقات الحاصلة داخل الأجسام السياسية بصورة واضحة وبصورة كبيرة ومزعجة. في وقت كان كل الشارع وكل المهتمين بالأمر السياسي بيتأملوا في وحدة القوى السياسية عشان يحصل توافق، والناس من خلال التوافق ده تقدر تدير الشأن العام. لكن الواضح إنه على الرغم من إنه النجاحات اللي بتصيب الناس في إنها تقدر تتحد، سرعان ما بيحصل فيها انشقاق داخل الجسم الواحد. والنموذج إذا مسكنا التجمع المهنيين كنموذج، بدأ بنجاح كبير في أنه قدر يقود الشارع بصورة واضحة، بصورة كانت ناجحة 100%، تحالف لمجموعات هدفها واحد. لكن برضو اللعنة أصابته مرة تانية في أنه حصل بيناته انشقاقات، وياهو الناس بعد ذاك أول أجسام الجوة تفرتقت، وكل جسم انشقى بقى شغال في جزيرة بعيدة عن الأجسام الثانية. برضو قوة إعلان الحرية والتغيير إلى حد كبير برضو كانت نموذج لتحالف أو قوة سياسية في تحت مظلة جسم واحد، كان ده ممكن يقود الفترة الانتقالية لبر الأمان، لكن للأسف انشقت برضو، والأجسام جواها أو المكونات أصبحت يعني التشرزم وكأنما هي صفة ملازمة. السؤال ليه الناس ما بتقدر تواصل في إنها تكون متحدة وفي إنها تكون متحالفة، لكن بتبقى بس المشكلة في إنه كيف الناس تقدر تثبت أو تكون الاستدامة بتاعت التحالف دي لفترة طويلة، يعني يكون صلد يقدر الناس تحقق بها أهدافها. قبل ما تتحقق الأهداف بتحصل الانشقاقات وبتسقط الأجسام دي، ومعها بتسقط الأهداف يعني، وبتبقى التحديات هي الأكثر. آخر حاجة ظهرت اللي هو الانشقاق اللي حصل داخل الحركة الشعبية الشمال، يعني والمعروف بأنه الانشقاق السيد مالك عقار وما بين السيد ياسر عرمان، وده برضو بيوري إنهم هم يعني امتداد لمشكلة الانشقاقات الحاصلة. أي نعم إدارة الخلاف بيناتهم تمت بطريقة مختلفة، وكان ياهو بواسطة السيد الهادي إدريس، لكن في النهاية بتظل هو انشقاق في وقت الناس يعني محتاجة لأنها تجتمع أكثر من أنها منها تنشق، وأن القوة داخل الأجسام دي تكون متحدة مش تكون متفرقة. لكن برضو أصابت اللعنة يعني، وده بيخلي أن دائما الناس تبني بتاخد زمن، وده برضو بيفتح تساؤلات كبيرة لأنه شنو الأسباب اللي بتخلي الناس تنشق، يعني رغم أنه وحدة هدفها واضح والطريق مرسوم بصورة واضحة والأهداف اللي خلت الناس تجتمع هي الأكبر. أنا في تقديري أنه المشكلة بتكمن في عدم وجود رؤى واضحة واستراتيجيات محكمة في أنه كيف الناس تقدر تدير خلافات داخل الأجسام عشان تصل لأهدافها اللي هي أصلا مشتركة أو موحدة. يعني دي مشكلة كبيرة بتواجه القوى السياسية عموما في أنها هي كيف تقدر تظل متحدة مع الرغم من انه هي في البدايات تبدا قويه لكن سرعان ما تصهر الخلافات، واسهل حلول الناس بتلجا لها انه هي يحصل خلاف ويحصل انشقاق داخل الجسم الواحد، وده ما بيكون حل للمشكله، ده بيكون زياده للمشكله. فبيبقى ومن الواضح انه في ازمه بتاعت اداره خلافات داخل المؤسسات دي، قد تكون سبب التنشئه وقد يكون سبب يعني تعنض البعض او تمدرس البعض داخل آراءه. في تقديري ده بيزيد الازمه اكثر من انه يزيد حلها، وبيصبح مشكله أكبر وبيزال تحدي ماثل فوق للتحديات اللي أصلا بتواجه البلد وبتواجهها القوى السياسية إذا كانت مجتمعة أو منفردة. شكرا جزيلا.
وفي هذا الجزء المستمعون الكرام نتابع أخبار السيول والفيضانات ونتجه إلى ولاية الجزيرة ونقف على آخر الأضرار التي لحقت بالمواطنين ومناشداتهم.
الغرية مبارع عندنا حالات وفاة 2 من عدم الإزعافات. أول حاجة مركز صحي ما عندنا، حالتين وفيات من حالة الإزعافات، وصل الصوام مكجوج دي من حالة الوفيات. أما بالنسبة للمنازل انهيار كلي، لا عندنا شطاف، لا عندنا كراكة، ولا عندنا الخلا والفلا ده منتهي، ما عندنا أي حاجة والله. ياخد ريبات نحن ما عندنا.
معاني من البوابير، بوابير نحن ما عندنا. الغرية غرية وتيدة جنوب الجزيرة، ريف الحوش، معاني والله من البوابير. الغرية مغارب 80 بيت وقعت، ريبات معالجات طبية نحن ما عندنا. معاني من كل الناحية، أي ناحية كده منتهية، بس محتاجين. بنطالب نحن ببوابير لشطف الموية، بنطالب بمعدات طبية، بنطالب بجميع الحقول للحل.
ضررين ضرارة شديدة. والله العظيم نحن بيوتنا كلهم انتهت نهائيا، ومحتاجين لما نسكن فيها حاليا، وثم ثانيا محتاجين لخيام، ومحتاجين لناموسيات، ومحتاجين لأدوية، ومحتاجين لأي شيء. نحن الحمد لله ما عندنا حاجة غير تسلم نهائيا. بناشد من الدولة إنه هم شيء الأدوية للأطفال، وثم ثانيا الناموسيات والخيام ده ضروري. والله العظيم الناس قاعدين في الخلا، والله قاعدين في المطر ده في الواطصاء.
النازل ما زالوا لعند الآن ما عندهم مأوى عشان يقدروا يستقروا نفسيا حتى، ولا جسديا ولا معنويا. ما في كلام زي ده. كل الشغل شغل بتاع منظمات المجتمع المدني، تشيل كشوفات وتوعد الناس، وما في أي حاجة شفناها بعيننا. نحن في الوقت الحاضر نتلقى بس غذاء مؤقت، غذاء عاجل، يعني سد الرمق. لكن غاية المعاناة شديدة جدا جدا في الحتة دي، والناس حقه ما يكون كله شغل إعلام في إعلام وكوراك وماشين وجايين ودل خاشين ودل طالعين. منظمات كثر، أنا قدام تكلمت في 3-4 قنوات، لكن ما في حاجات من عندي الآن. كلام ساين. إحنا يعني شنو الناس جايين تمنظروا فينا؟ كل ما مرة جايين خاشين طالعين خاشين طالعين. إحنا اللي عندي الآن الخيام جاية، الغذاءات جاية، الملك سلمان جايب، الأمارات جايبة، القطر جايبة، وعارف بحميتي جايب، البرهان جايب، وافد وجاب حاجة معه. كلام ده كلام ما بيجي. أنا مواطن من مواطني هذه المساحة المنكوبة اللي هي بربع 72، وبيوت كلها منهارة، والناس قاعدين برا، وده اليوم العاشر. يعني الناس ما ممكن كل مرة تحيّل لك بالطريق، الطريق من 12 يوم تحيّل بالطريق، الطريق مقفول يا أخي. الجسر الجوي جايكم بقت آمال.
ومن ولاية الجزيرة نتجه إلى ولايتي جنوب وشرق دارفور، ونبدأ بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور، وكذلك منها ننتقل إلى محلية بحر العرب بولاية شرق دارفور، حيث أدت السيول إلى نزوح عدد كبير من المواطنين الذين أصبحوا في العراء بلا مأوى ولا غذاء. ميكروفون جولة السودان أجرى استطلاع بمحلية كتيلة بجنوب دارفور، ويستطلع عدد من المواطنين في أبو مطارك وأبو جابرة وسبدو بولاية شرق دارفور، فلنتابع هذا الاستطلاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن حمزة بكر، مدير مكتب الزراعة محلية كتيلة، عضو لجنة طوارئ الخريف. حقيقة نحن بالنسبة للسيول والفيضانات حقيقة تضررت مساحات كبيرة من المزارع، ونحن بدأنا في حصر المزارع الآن. نحن يعني حصرنا 2030 فدان، وعدد المتضررين يعني 749 مزاري، ولا زال الحصر جاري. والمناطق اللي تضررت هي مناطق خبيبيش وعرديب أنجاق وخبيبيش حلة جبريل وبحيرات ورجال بانو ولبانة ورميل ومجموعة من القرى، والحصر جاري إن شاء الله. كما نناشد الأخوة المزارعين في وحدة كتيل الإدارية، خاصة الشريط الشمالي فيها ضرر، نوجه صوتنا ونداءنا للمزارعين أنه يجون في المكتب ويسجلوا المساحات المغمورة بالمياه.
صالح جمع محمد العوم من قرية تمساحة شرقي ومطارق. والله يا جماعة بجد كده بنعاني من السيول والأمطار في هذه القرية، نسبة للفيضانات التي اجتاحت القرية بأكملها وغطت على كل الزراعة. ونتيجة هذا التضرر أنه امبارح حصلت حالة وفاة في قرية التهمة، ونحن بجد بنعاني والناس نزحت اللي هو من نسبة للفيضانات، وقاعدة بر المنازل والمنازل اتهدمت ودورات المياه اتهدمت.
أنا من محلية بحر العرب شرق دارفور من منطقة السبدو، البيوت غرقن، مرقنا اللي بأولادنا بعنا قريبنا قاعدين في القناطير، بس غرقانين غرق شديد.
أم نعيم محمد حسن أحمد من منطقة تمساحة، والموية غرقت كل المنطقة أصلا، وما في حاجة أصلا بيقعدوا فيها الناس، دي شالت عن قريبهم وطلعوا برا من البيوت وقعت واتغرقت موية، حتى محل النار بولعوها ما في.
خديج عبيد بمنطقة كعك برا، غرقانين رموا البيوت، محتاجين لخيم، محتاجين لأي شيء، إعانة. الآن يكون انت عندك 20 مخمس، 15 جوا وخمسة برا، وراكدة فيها موية الآن.
عيسى حامد من مواطني بحير السبدة التاريخية. يعني أنا الآن عندي زرع قبل 66، من قبل كم سنة احنا ساكنين سياد زراعة وسياد بيت، ما جات مطرة بالصورة.
ونتحول إلى ولاية الشمال دارفور في موضوع آخر، حيث دخل إضراب العاملين في الولاية شهره الثاني وسط فشل كل المبادرات الأهلية. المزيد في حديث خالد خاطر عضو اللجنة عن العاملين بوزارة الصحة.
خالد أحمد خاطر عضو في اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور. بالنسبة لموضوع الإضراب، والله إحنا هسي مما خشينا في الإضراب يعني قفلنا الشهر، لكن لحد يوم الليلة ما في أي جهة مسؤولة جات قعدت معانا ولا تكلمت معانا في الموضوع ده، وبل العكس يعني كحكومة حابة إنها تعمل شنوط شيطن اللجنة، وإنه إحنا ما لينا حقوق ولا عندنا أي شيء بنطالب به. طيب بعد ذاك حاجاتنا حاجات بسيطة. أولا بيترتب في عندنا مثلا تطبيق المناشير، وعندنا إزالة التشوهات، وعندنا فروقات العيدين بدل العدوى بالنسبة للموظفين في وزارة الصحة. حاجات كثيرة ناقصة عندنا، طبيعة عمل عندنا، مقاومة العمل عندنا، نقص في الكوادر الصحية. يعني أنا الليلة طالبت بحاجات البسيطة دي، من المفترض الحكومة على الأقل تستجيب لطلبي ويقوم يقعد معي ويتفاوض معي ويشوف الحاجة الناقصة لي شنو. لكن يا حسرتي لا حياة لمن تنادي. في مبادرة من عيان الفاشر قعدوا معانا، اصطحبوا معاهم قضايانا البسيطة ومشوا الجهات المسؤولة على أساس انهم يقعدوا يحلوا لنا القضية، تردوا لنا انه طلعوا بخيبة امل من الجهة المسؤولة وما قدروا يصلوا لوفاق نهائي معاه، فرجعوا خيبة أمل وفاقدين كل الأمل يعني من الجهة المسؤولة. فأنا كموظف أطالب حقي من منه، أفتش منه، إذا كان الجهة المسؤولة من المفترض تلبي لي طلبي تجيب لي حقي المعفي يتجاهلني. يعني ما في أي تقدير، ما في أي تقييم، ما في أي استجابة. العيشة صعبة، وعندنا إحنا أمهات وآباء وأخوان، يعني أنا الراتب اللي أنا قاعدة أتقاضاه ما بيقضي لي حاجتي الفردي. شوف ما أنا أقدر أسير بي وأسرة من تعليم، من معيشة، من سكن، من لبس. وإحنا ما طالبنا، ما قلنا دايرين زيادة، إحنا قلنا بس دايرين الحق حقنا، ده الحق الدولة أقرت به يدونا، إحنا ما دايرين زيادة خالص لحد تاريخنا تاريخ الليلة، ما قلنا دايرين زيادة. وبعد ده كله يشيطنونا، يعني يشيلوا حقك ويقولوا لك إنت قلطان وإنت طالع سياسي وإنت موقفك سياسي. يعني أنا أموت بعدك حقي احتمال يجي واحتمال ما يجي. انا عم شنو اتجي وين اشكل منو ذاتنا؟ احنا ما عارفين المسؤوليه دي مسؤوليه منو في الحال. يعني لو قلنا مسؤوليه ولايه شمال دارفور احنا الليله في اضراب اكثر، يعني قرابه الشهر احنا في اضراب. حكومه شمال دارفور حتى الان ولا تعبير سايد كلجنا، عشان كده انطرينا وخشينا في الاضراب، والاضراب ده اضراب مفتوح شامل. وبشكر شكركم كثير يا قناة دبنجة، شكرا.
ونختم جولة السودان من الشرق، حيث قال الصحفي فائز السليك أن قيام مؤتمر أهل الشرق بالخرطوم لن يحل مشكلة ولن يضيف شيء جديد، والحل يكمن في عقد مؤتمر جامع لكل أهل شرق السودان، ويكون مسار الشرق جزء من هذه الأجندة.
مؤتمر شرق السودان العقد مؤخرا في الخرطوم لن يحل مشكلة ولن يضيف شيئا جديدا للوضع المعقد أصلا في شرق السودان. شرق السودان طبعا معروف عنده مشاكل مرتبطة بالتهميش، مرتبطة بالإقصاء، مرتبطة بالتنمية، التعليم، الصحة. دي القضايا الأساسية الموجودة في شرق السودان، إضافة لمسألة الخلافات ذات البعد الإثني والقبلي الموجودة في مكونات شرق السودان، ودي كانت جزء من الصراعات الموجودة في كسلة، في القضارف، في بورت سودان. لذلك مسألة إنه يتعقد مؤتمر عشان مثلا يناقش سلام جوبا ويناقش مسألة تنفيذ المسارات لا يجدي، لأنه المسار واحدة من أسباب المشاكل. هذا المسار لا يمثل كل شرق السودان، لذلك الأفضل لشرق السودان هو عقد مؤتمر لشرق السودان كله، ويكون مسار الشرق جزء من الأجندة على أن تشمل مسألة المصالحات الاجتماعية ومحاربة العنصرية ومسألة الاعتراف بالتنوع الموجود في شرق السودان. وده بيتم بمناقشة قضايا مهمة جدا زي قضايا الأرض، قضايا الجنسية، قضايا الهوية. ولذلك الملفات والمسكوت عنه من مشاكل لابد من مناقشته، إضافة إلى مسألة المواني، مسألة الموارد، إضافة إلى التمثيل العادل في السلطة المركزية. شرق السودان يتعرض لإقصاء مستمر في مسألة مثلا السلطة على مستوى المركز. لو شفنا في السلطة التنفيذية حتى في الحكومتين الانتقاليتين كان تمثيل الشرق ضعيف جدا، إضافة إلى أنه شرق السودان استمر فترة طويلة أنه بدون ولاة، خاصة كسلة والقضارف. دي كلها برضو خاصة في كسلة كانت بسبب الصراعات ذات البعد الإثني وذات البعد القبلي. لكن في نهاية المسألة للأسف الشديد السلطة خاصة في مكون العسكري كانت جزء من هذه الصراعات، واتضح في ملف كسلة، واتضح أيضا في مسألة إغلاق المواني ومسألة إغلاق الطرق القومية اللي بتربط مواني السودان بالعاصمة أو غيرها، واستغلال هذا الوضع تمهيدا للانقلاب العسكري الحدث في 25 أكتوبر. هذه المسألة زي ما قلت إنه في قضايا عادلة، لكن توجد جهات ويوجد فلول ويوجد إسلاميين من المؤتمر الوطني يستغلون القضايا العادلة وتحويلها إلى ملفات شخصية، وده أتعكس حتى على الصراعات داخل المكون الواحد. يعني مثلا زي المجلس الأعلى لنظارات عموم البيجة وتنسيقية شرق السودان، تم انقسام بينهم وتم تجميد هذا المجلس. تأثير شرق السودان طبعا على كل السودان، خاصة وإنه شرق السودان يحاط بعدد من الدول من الشرق أو من الجهة الشمال أو حتى الدول المشاطئة على البحر الأحمر، ووجود البحر الأحمر أيضا ووجود الميناء، دي كلها مسائل تضع شرق السودان ضمن القضايا المرتبطة بقضايا إقليمية ودولية. لذلك توجد ملفات مرتبطة بالإقليم، مرتبطة بالمجتمع الدولي، مرتبطة بأمن البحر الأحمر، مرتبطة بكل هذه القضايا لابد من مناقشتها، وحتى ما يؤدي إلى استقرار وسلام مع الدول التي تجاور السودان. فشرق السودان منطقة مهمة، منطقة تحتاج إلى اهتمام من سكان الشرق أولا ومن السلطة المركزية. وأنا لما أقول السلطة المركزية بدون شك ما بقصد الانقلاب، بقصد الحكومة المدنية القادمة. لذلك يجب أن يهتم الجميع بشرق السودان.
بحديث الصحفي فائز السليك عن مؤتمر الشرق، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.